أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. وصلنا إلى التقابل بين الإطلاق والتقييد، في التقابل بينهما عندي مقامين. المقام الأول مقام الثبوت، ونعني بالثبوت عالم اللحاظ، والمقام الثاني مقام الإثبات، يعني في عالم الدلالة، يعني نظرنا إلى الدليل هل يوجد فيه إطلاق أو يوجد فيه تقييد. فقلنا كلمة الثبوت والإثبات تأتيان بمعاني مختلفة. تارة أقول مقام الثبوت وأعني به في عالم الإمكان العقلي، ومقام الإثبات يعني مقام الوقوع، عالم الوقوع. فنسأل هل هذا الشيء ممكن عقلا أو ليس بممكن، هذا هم أسميه عالم ثبوت. فإذا قلنا إن هذا ممكن عقلا، نسأل سؤال ثاني أن هذا وقع أم لم يقع، فالآن نحن في عالم الإثبات. فتنتبهون ان الثبوت والاثبات ياتيان بمعاني مختلفه، فهذا معنى وذاك ايضا معنى ياتي. قد بالفلسفه يستعملون ثبوت واثبات بمعنى الامكان والوقوع، فننتبه الى هذا المصطلح يكون من باب الاشتراك اللفظي، مثلا له عده معاني. فاتي اولا الى عالم اللحاظ، فالتقييد يكون هو لحاظ القيد، والإطلاق هو عدم لحاظ القيد. وفي عالم الدلالة أنظر إلى الدليل، فالتقييد يكون هو الإتيان في الدليل بما يدل على القيد، والإطلاق هو عدم الإتيان في الدليل بما يدل على القيد، لكن بشرط أن يكون المتكلم في مقام بيان تمام مراده بكلامه. ثم قلنا التقييد الإثباتي يدل على التقييد الثبوتي، والإطلاق الإثباتي يدل على الإطلاق الثبوتي، والتقييد والإطلاق متقابلان ثبوتا وإثباتا في عالم اللحاظ وفي عالم الدلالة، هذا ذكرناه في الدرس الماضي. نسأل الآن، ما طبقنا ما طبقنا ما أتذكر طبقنا. الآن نأتي إلى أقسام التقابل التي أخذناها في علم المنطق، إما تناقض، تضاد، ملك وعدم، تضايف. التضايف مستحيل أن يأتي هنا، ما يوجد تضايف أو أنهما متضايفان كل منهما يعتمد على الآخر يتعقلان معا، ما عندي تعقل معا. مثل الأبوة والبنوة، أتعقل الأبوة فأتعقل البنوة، لأن الأب لا يوجد بدون ابن، والابن لا يوجد بلا أب. فإذا علاقة التضايف لا تأتي هنا، أبغى تخلي سؤال وجاوبت عليه بعد هذا. فإذا علاقة التضايف لا تأتي عندي، لذلك الشهيد في أقسام التناقض المحتملة لم يذكر علاقة التضايف، فقال تناقض تضاد ملك وعدم. فأقسام التقابل المحتملة، التناقض هو التقابل بين الوجود والعدم، بين وجود وعدم. بصر لا بصر، يعني وجود البصر وعدم البصر، وعندي تضاد وهو التقابل بين أمرين وجوديين، السواد والبياض، الانحناء والاستقامة، الجلوس والقيام، إلى آخر هذه الأمثلة. فأمرين وجوديين، والملك والعدم تقابل بين وجود صفة في موضع معين وعدم هذه الصفة في ذلك الموضع، مع كون الموضع قابلا لوجودها فيه. تذكرون في المنطق، لا نقول للحجر مبصر أو أعمى، وإنما نقول لمن يصح أن تكون فيه هذه الصفة وهو الإنسان، يصح أن نقول له بصير، ويصح أن نقول له غير بصير، أعمى. فيسأل السؤال، من أي الأقسام يكون التقابل بين الإطلاق والتقييد؟ فإذا التضايف تركنا على جنب، عندي ثلاث علاقات. فعندي أولا في مقام الثبوت، يعني في عالم اللحاظ، وفي مقام الإثبات، يعني في عالم الدلالة. ومو بالضرورة أن القسم الموجود في العالم الثبوت يعني موجود في عالم الإثبات، شيء واحد قد يكون بلحاظ معين، من هاي الحيثية دائما نسميها بحيثية معينة، له هذا الشيء له علاقة معينة مع شيء آخر، وبلحاظ آخر بحيثية أخرى تكون لها أو يكون له علاقة، تكون له علاقة أخرى غير العلاقة الأولى. مثال تبون؟ فنفكر بمثال. هل يمكن اجتماع النقيضين في عالم التصور؟ في عالم التصور تستطيع أن تتصور النقيضين يجتمعان؟ نعم، ولكن في عالم التكوين لا يجتمعان، اختلف اللحاظ. فعندي علاقة بين نقيضين يجتمعان في عالم التصور ولا يجتمعان في عالم التكوين. نعم، في عالم الفرض أيضا التصور، أما تصور اجتماع النقيضين، اجتماع النقيضين محال. فعندك أول اجتماع النقيضين لابد أن يكون متحقق له صورة حتى تقول عنه محال. شو تقول؟ على كل تفصيلات تتركها، لا تعقدنا. سمها في عالم التصور الآن مبدئيا إلى أن تدرسون الفلسفة، بعدين نتفلسف على كيفنا. فإذا إلى هذا المجال الآن عندي تصور وتصديق، نسميه في عالم الاعتبار بعد، زين أحسن من هذا يكون في عالم الاعتبار، اعتبر ما تشاء في عالم الاعتبار، اعتبر ما تشاء، تستطيع أن تجمع بين الظلمة والنور، ولكن في عالم التكوين لا تستطيع. صححناها شوية شيخ أحمد؟ فإذا بحيثية معينة توجد علاقة لاجتماع النقيضين، بحيثية أخرى عفوا للنقيضين، وبحيثية أخرى عندي علاقة أخرى، ولا مناقشة في الأمثال، مجرد مثال للتوضيح، أرجع إلى موضوع. فإذا الحيثية تختلف، بحيثية معينة توجد علاقة، بحيثية أخرى توجد علاقة أخرى. فإذا إذا أثبتنا في مقام الثبوت شيئا لا يعني أن نفس الشيء يكون في مقام الإثبات. فنسأل، ما هي العلاقة بين التقييد والإطلاق في عالم اللحاظ؟ نأتي إلى التعريف. فالتقييد لحاظ القيد، والإطلاق عدم لحاظ القيد. بعد ما نقول في موضع يصح فيه التقييد، لحاظ للقيد عدم لحاظ للقيد، فيكون عندي علاقة التناقض. والبعض قد يقول لا، علاقة تقابل الملكة والعدم، التقييد والإطلاق في موضع يصح فيه وجود التقييد، فعندي علاقة التضاد علاقة الملكة والعدم. فإذا اختلف أقوال الأصوليين في مقام الثبوت، البعض قال تقابل النقيضين لحاضر وعدم مثل وجود البصر وعدم البصر، مثل وجود الكتاب وعدم الكتاب، فعندي تقابل نقيضين وجود وعدم. والبعض قال من باب الملكة والعدم. فإذا اختلف الأقوال، أنت الآن تدرس، تأمل، شوف أي الأقوال أي القولين صحيح، تأمل في هذا المطلب، ولا بد أحدهما اثنينهم ما يصير. تقول ليش ما نأتي إلى علاقة التضاد؟ لماذا لم يقل بعلاقة التضاد أحد؟ لأن التضاد العلاقة بين أمرين وجوديين، وأنا عندي لحاظ وعدم لحاظ، فلا يمكن أن تكون العلاقة علاقة التضاد بينهما. فإذا أخرجنا التضايف والآن أخرجنا التضاد، فبقى عندي تناقض وعندي ملكة وعدم. فإذا يوجد في مقام الثبوت قولان، قول بالتناقض وقول من باب الملكة والعدم. في مقام الإثبات يعني في عالم الدلالة عندي دليل، فيوجد قيد في الدليل، فإذا لا يوجد القيد في الدليل فعندي إطلاق. شنو صار عندي؟ عندي وضع، عندي موضع. أولا عندي دليل أو لا يوجد عندي دليل؟ نعم عندي دليل، فنقول هذا الدليل يوجد فيه تقييد أو لا يوجد، فإذا لا يوجد تقييد في هذا الدليل فعندي إطلاق. فإذا لحاظ القيد في هذا الدليل، عدم لحاظ القيد في هذا الدليل، شنو صار عندي موضع، فصار من باب الملكة والعدم، لأنه بدون الدليل لا أستطيع أن أقول تقييد أو إطلاق. مثل الحجر، لا يقال عنه بصير ولا يقال عنه أعمى، فإذا أحتاج إلى موضع، فإذا وجد هذا الموضع أقول عنه فيه تقييد أو فيه إطلاق. فإذا يكون في مقام الإثبات من باب الملكة والعدم. فإذا في مقام الثبوت عندي قولين، إما تناقض إما ملكة وعدم، وفي مقام الإثبات الكل متفقون على أنه من باب الملكة والعدم. وقلنا ليس من الضروري أن يكون هنا علاقة، يعني خلاص انتقل إلى مقام الثبوت قل الملكة والعدم، قد ما يكون صحيح. لذلك اختلف الأعلام بين هذين القولين. ولا شك في أن الإطلاق والتقييد متقابلان ثبوتا وإثباتا، غير أن التقابل على أقسام، فتارة يكون بين أمرين وجوديين كالتضاد بين الاستقامة والانحناء، وأخرى يكون بين وجود وعدم كالتناقض بين وجود البصر وعدمه، يعني عدم البصر أحيانا هاي الضمائر تعقد، ضمائر ترجع بمعنى صحيح تعقد الإنسان، يعني هاي ماذا يقصد بالضمير. وثالثا يكون بين وجود صفة في موضع معين وعدمها في ذلك الموضع، مع كون الموضع قابلا لوجودها فيه من قبيل البصر والعمى، فإن العمى ليس عدم البصر ولو في جدار، بل عدم البصر في كائن حي يمكن في شأنه أن يبصر، يعني له شأنية الإبصار. هذا في شأنه حط خطين لأنها جملة معترضة، خطين قبل فيه وبعد شأنه خط آخر، فأنها جملة معترضة. حتى تكملة الجمع يمكن أن يبصر، يمكن في شأنه أن يبصر. وعلى هذا الأساس اختلف الأعلام في أن التقابل بين الإطلاق والتقييد الثبوتيين من أي واحد من هذه الأنحاء. ومن الواضح الآن في عالم اللحاظ، في عالم الثبوت، ومن الواضح على ضوء ما ذكرناه أنه ليس تضادا، لأن الإطلاق الثبوتي ليس أمرا وجوديا بل هو عدم لحاظ القيد، ويشترط في التضاد أن يكون بين أمرين وجوديين. ومن هنا قيل تارة بأنه من قبيل تقابل البصر وعدمه، فالتقييد بمثابة البصر والإطلاق بمثابة عدمه، فيكون من باب التناقض. وقيل أخرى إنه من قبيل التقابل بين البصر والعمى، فالتقييد بمثابة البصر والإطلاق بمثابة العمى، فيكون من باب الملكة والعدم. الآن نأتي إلى عالم الإثبات، مقام الإثبات. وأما التقابل بين الإطلاق والتقييد الإثباتيين فهو من قبيل تقابل البصر والعمى، يعني تقابل الملكة والعدم. شهيد ما يذكر، يعطي المثال. بدون شك، يعني باتفاق الأعلام، بمعنى أن الإطلاق الإثباتي الكاشف عن الإطلاق الثبوتي هو عدم ذكر القيد في حالة يتيسر للمتكلم فيها ذكر القيد. احتاج مكان، موضع، وإلا لم يكن سكوته. فإذا لا توجد حالة يتيسر للمتكلم فيها ذكر القيد، لم يكن سكوته عن التقييد كاشفا عن الإطلاق الثبوتي. يعني إذا ما عندي موضع فلا أستطيع أن أقول يوجد إطلاق إثباتي يكشف عن إطلاق ثبوتي، فأحتاج بمكان يتحقق التقييد حتى أقول بأنه إذا لا يوجد هذا القيد في هذا الموضع فإنه يوجد عندي إطلاق. ترى عبارات دقيقة، لذلك قاعد أنطق شوي شوي حتى تكتبوا. فإذا أحتاج إلى موضع يتحقق فيه التقييد حتى أقول لا يوجد قيد في هذا الموضع، بالتالي يكون عندي إطلاق. انتهينا من عالم الثبوت والإثبات. الآن نأتي إلى بحث آخر، الحالات المختلفة لاسم الجنس. ترى بحوث معقدة تحتاج إلى مراجعة، إلى تأمل حتى نستطيع الربط بينها. لماذا أتى هذا البحث؟ الشهيد ما يطرح عناوين متباعدة، لازم أكو تسلسل في هذه العناوين، يوجد علاقة بين هذا البحث أو بحث سابق مباشرة أو أسبق منه. هنا يريد، ذكر سابقا أنه عندي أنواع للإطلاق، عندي إطلاق شمولي وعندي إطلاق بدلي، ذكر، وعندي إطلاق أفرادي وإطلاق أحوالي. قبل هذا الدرس ذكر أنواع الإطلاق، صحيح أو لا؟ فالآن يأتي هذا البحث أنه متى يصلح أو يصلح اسم الجنس للإطلاق الشمولي، ومتى يصلح للإطلاق البدلي، ومتى يصلح للإطلاقين معا. فممكن أن يكون تارة يدل على الشمول وتارة أخرى يدل على البدل، يعني يكفي أن تحقق مصداقا واحدا فقد حققت هذا الشيء. فإذا قلنا أن اسم الجنس في هذا الموضع يصلح للإطلاق الشمولي فالبدلي يحتاج إلى قرينة، إذا قلنا يصلح للإطلاق البدلي فالشمولي يحتاج إلى قرينة، وإذا قلنا يصلح للإطلاقين معا فتحديد أحدهما يحتاج فتحديد أحدهما يحتاج إلى قرينة. أعيد، لغة بلاد القمر ولا شنو قاعد أتكلم، أهل القمر أهل القمر. أعيد مرة ثانية، إذا الإطلاق يكون عندي شمولي فالبدلي يحتاج إلى قرينة، إذا يصلح قلنا ثبتنا أنه يصلح للإطلاق البدلي فالشمولي يحتاج إلى قرينة، وإذا قلنا يصلح للمعنيين للإطلاقين معا فإذا أحتاج إلى قرينة لتحديد أحدهما، إما شمولي إما إطلاقي. فكأنه من باب الاشتراك اللفظي فأحتاج إلى قرينة لتحديد المعنى الذي يريد. فجاء هذا البحث في اسم الجنس، متى يصلح اسم الجنس للإطلاق البدلي أو للإطلاق الشمولي أو للإطلاقين معا، فأتى الشهيد بهذا البحث. فيقول مما ذكرناه يتضح أن أسماء الأجناس مثل الإنسان، إنسان لا تدل على الإطلاق بالوضع، إنسان يدل على الطبيعة المحفوظة ضمن المقيد والمطلق من حيث الوضع، الإنسان لا يدل على الطبيعة زائد الإطلاق، فبالوضع لا يدل على الإطلاق. إذن بماذا؟ يعني لا يأتي الإثبات عن طريق قاعدة احترازية القيود وإنما عن طريق تطبيق قرينة الحكمة. وذكرنا الفرق درسين ثلاثة، نذكر الفرق بين القاعدتين أنه متى نطبق هذا متى نطبق ذاك. فإذا نأتي بالظهور الحالي، والظهور الحالي لقرينة الحكمة غير الظهور الموجود في قاعدة احترازية القيود، ما يقوله يريده ما لا يقوله لا يريده، ما بعيد بعد مرة ثانية عقدتنا ذاك اليوم وأنا بروحي تحقد. فإذا عندي عن طريق قرينة الحكمة لم يذكر قيدا فلا يريد القيد، فقلنا طالما أنه لم يذكر القيد فلا يريد القيد فمعنى هذا إطلاق، والإطلاق عدم ذكر القيد، عدم لحاظ القيد. فنأتي إلى اسم الجنس مثل الإنسان وغير الإنسان، عندي ثلاث حالات لاسم الجنس، أن يكون معرفا باللام يعني الألف واللام للتعريف، وثانيا أن يكون منكرا يعني تنكير نكرة غير محدد غير معين غير معرف، وثالثة أن يكون خاليا من التعريف والتنكير، لا هو تنكير ولا هو تعريف، إذن ماذا يكون؟ يا معرف يا منكر. أكو حالة ثالثة؟ نعم توجد حالة ثالثة، لا أقصد التنكير ولا أقصد التعريف، يأتي إن شاء الله. إذا فعندي بين نكرة ومعرفة وعندي حالة ثالثة غير اللي درسته في النحو، أنظر إلى طبيعة الشيء، ماهية الشيء، حقيقة الشيء. الحالة الأولى أأتي إلى المعرف باللام، مثاله البيع في أحل الله البيع، البيع بيع ودخل عليه ألف ولام، هنا اسم الجنس يطعم بشيء من التعريف، يعني أفهم منه تعريف أحل الله البيع، فدخلت ألف لام التعريف على هذه الكلمة فجعلته معرفة. كيف نفهم من اسم الجنس أنه معرفة؟ فنقول من حيثية التعيين. يعني اللام تعين مدلول هذه الكلمة، الألف واللام تعين مدلول هذه الكلمة، وتطبقه على صورة مألوفة عندك. فهذه الألف واللام تعين، فعندي حيثية تعيين. فمعنى ذلك إذا نأتي ونطبق هذه الألف واللام على صورة مألوفة في ذهنك، فيجب أن نرى أنواع هذه الصورة، هذه الصورة المألوفة كيف تكون. تارة أقول رجل، أمامي رجل واقف فأقول الرجل، أمامي شخص واقف إنسان وأشير أقول هذا الإنسان، الإنسان. فهذا أسميه عهد حضوري، الشخص حاضر بنفسه، فهذه الصورة حاضرة بنفسها أمامك فأسميه عهد حضوري. وتارة هذه الصورة لا تكون حاضرة وإنما ذكرت سابقا. في الأمس كنا نتكلم عن إنسان معين فأسألك أرأيت الإنسان، فأنت ذهنك وين يروح؟ لذلك الإنسان الذي كنا نتكلم عليه في يوم الأمس أو كان موجودا أمامنا يوم أمس، أي كلمة أخرى. شخبار الرجل تسأل صاحبك وين يروح ذهنه، شنو أخبار فلان، كما نستعمل في العرف. فعندما نقول فلان أكو شخص معين في ذهنك الآن غير موجود، وإنما هناك اتفاق بيننا على أننا نقصد ذلك الشخص الذي كان موجودا في الأمس. إذن تارة يحضر فعهد حضوري، وتارة يذكر فعهد ذكري. لو قلت مثلا اشتريت طيرا من السوق ومات الطير، دخلت ألف ولام على كلمة الطير، هذا الثاني شنو هو؟ نفس الطير السابق، مو طير ثاني. المطير شيء يتكلمون عن الحمام، اشتريت خوش حمام بألف دينار ومات الطير، ويشتري له بيضة بمئة دينار ويقول إنه إنسان عاقل. إذن مات الطير، يعني هذا الطير الذي كنا نتكلم عنه قبل قليل، فمر ذكره يعني يوجد عندي عهد ذكري. فإذن في العهد الذكري يذكر فيذكر ثم يجعل عليه ألف ولام، فأنا أقصد هذا الذي ذكرته سابقا. ذكري بالذال. وعندي عهد ذهني فموجود في ذهنك صورة معينة. فإذا قلنا جاء القاضي، أنا ما ذكرت اسمه سابقا، لم أذكره، ولكن بمجرد ما أقول جاء القاضي وإحنا في المحكمة نعرف أي قاضي، ففي ذهني موجودة صورة القاضي. قال سمي عهد ذهني، لم أذكره، لم أقل جاء القاضي محمد والقاضي محمد ثم أقول جاء القاضي، مباشرة أقول جاء القاضي، ففي صورة عندي في ذهنك وفي ذهني عن هذا القاضي بدون ما نذكر الاسم، فلم يمر ذكره، فعندي استئناس ذهني بهذه الصورة فأقول عهد ذكري. ذهني ذهني ذاك ذكري، فإذا عندي عهد حضوري إذا كان حاضرا، عهد ذكري إذا ذكر سابقا، عهد ذهني إذا الصورة موجودة في الذهن بدون ما يذكر الاسم سابقا. وعندي قسم الرابع لهذه الأل، وراح يمر عليكم بالنحو هذه المرة أو سيمر فيما بعد أو مرة سابقا إذا درستم النحو، أنواع الألف واللام. فإذا مو دائما الألف واللام تدل على التعريف، هذا القسم الرابع يأتي، ألف واللام تدل على الجنس، جنس الشيء، الإنسان، ما أقصد شخص معين، أقصد جنس الإنسان، نوع الإنسان، جنس الحيوان. فألف ولام تدل على الجنس، على النوع، على الصنف. فإذا قلت الإنسان، إنسان، توجد في الذهن صورة معينة عن الإنسان، هذه الصورة أتي في الخارج أطبقها، فأقول محمد إنسان، علي إنسان، خالد إنسان، كيف طبقت؟ لابد أن تكون عندي صورة مسبقة في الذهن، صورة عن الإنسان فأقول هذا إنسان، عندي صورة عن الحيوان فأقول هذا حيوان، صورة عن الشجر فأقول هذه شجرة. فإذا عندي صورة عن كل شيء، صورة عن كل شيء، وعلم آدم الأسماء كلها، قد يكون من هذا الباب، قد يكون، ما أدري، راجع التفاسير، توجد صور عن كل شيء في ذهن الإنسان. فإذا كل جنس له صورة خاصة في ذهن الإنسان، صورة معينة، بحيث في الخارج يستطيع أن يطبق هذه الصورة على الأفراد فيقول هذا إنسان وخالد إنسان وعلي إنسان. إذن فهذا المفهوم العام له صورة معينة في الذهن. فإذا هو على مستوى الذهن محدد معين، ولكن على مستوى الخارج له أفراد غير محدد. على مستوى الذهن يعني في عالم الذهن الجنس محدد، له صورة واحدة. الإنسان لا يوجد له صورتان في الذهن، صورة واحدة، يختلف عن صورة الحيوان، يختلف عن صورة التفاحة، يختلف عن صورة البرتقال، يختلف عن صورة الشجرة. ولكن في الخارج نأتي وهناك تعدد، عدم تحدد، عدم تعين، فأفراد كثيرة موجودة في الخارج. فيضرب الشهيد مثال، يقول إذا قيل نار دلت الكلمة على ذات المفهوم، نار، تأتي في ذهنك صورة نار تدل على هذا المفهوم، الصورة الذهنية المنتزعة من حقائق الأشياء كما في تعريف المنطق. ما هو المفهوم؟ الصورة المنتزعة من حقيقة الشيء، أليس هو هذا تعريف المفهوم في المنطق؟ تذكرون أو لا؟ لا تذكرون أو لا؟ نعم، المفهوم الصورة المنتزعة من حقيقة الشيء، والمصداق حقيقة الشيء التي تنتزع منها الصورة. لا تقول يلزم الدور، مو ينقاش هذا الأمر، حقيقة الشيء والمفهوم ما ينتزع من حقيقة الشيء. وإذا قيل النار بإدخال ألف لام، ونريد باللام لام الجنس ولام التعريف، فمعنى ذلك أننا نأتي ونطبق هذا المفهوم يقول الشهيد على حصيلة تلك الانطباعات. شوف هذا مقصوده شنو، فعندي نار في ذهني مفهوم معين، فأثقل كلمة ألف واللام، الحرف ألف واللام، فأقول النار، فأعرفه على مستوى الذهن، ولكن لا يكون معينا في الخارج، لأن الآن إحنا ألف لام الجنسية ترى، مو ألف لام التعريف، فيعرف على مستوى الذهن نار يعني مفهوم النار، النار صار عندي تعريف له في ذهني، فإذن يكون عندي تعريف الآن على مستوى الذهن لهذا المفهوم العام، فعندي صورة واحدة لهذا المفهوم، ولكن في الخارج هذا المفهوم غير محدد. النار في الخارج محدد؟ لا، في الذهن نعم محدد معرف. خلنا نطبق هذا المقدار. والاسم الجنس ثلاث حالات: الأولى أن يكون معرفا باللام من قبيل كلمة البيع في أحل الله البيع، الثانية أن يكون منكرا أي منونا بتدوين التنكير من قبيل كلمة رجل في جاء رجل، أو جئني برجل، أو رأيت رجلا. والثالثة أن يكون خاليا من التعريف والتنكير كما في حالة كونه منونا بتنوين التمكين، يعني لتمكنه في الإسمية كما في النحو، ولم يذكر الشهيد مثالا. خذوا هذا المثال مثلا على تنوين التمكين: قول معروف خير من صدقة يتبعها أذى، الآية الكريمة، قول معروف خير من صدقة يتبعها أذى، أو كونه مضافا مثل مثلا أكرم رجل بلدة، رجل قرية، حتى نخليها مضاف، أكرم رجل قرية، كلمات الشهيد بعد هذه الفقرات البحث متداخل، يأتي بنقطة يقول حالة ثانية الأولى، حالة ثانية كذا، في الخلاصة أنا قسمتها لكم، جعلت كل واحدة في موضعها، فنأتي حتى البحث يكون كامل. فأخذت أولا اسم الجنس أو ما يكون معرفا باللام حالة أولى، ذكرت ما ذكره الشهيد موزعا جمعته كله، والحالة الثانية كذلك أتيت ما ذكره الشهيد موزعا حتى يكون البحث كامل. فإذا نطبق البحث كامل ناخذ ثم نطبق حتى هذه الأنواع المختلفة والأقسام التقسيمات التي ذكرها الشهيد. فاسم الجنس في حالة كونه معرفة يصلح للإطلاق الشمولي بقرينة الحكمة: أحل الله البيع. هل البيع مقيد بشيء؟ لا، إذن مطلق، مطلق يشمل جميع أفراد البيع، فأحل الله جميع أفراد البيع. من أين فهمنا الجميع؟ إطلاق شمولي من قرينة الحكمة، لم يذكر قيدا للبيع فلا يريد القيد، إذن يريد الإطلاق، وهذا الإطلاق يشمل جميع الأفراد فأسميه إطلاق شمولي. إذن أخذنا الحالة الأولى أن يكون معرفا باللام. إذن إذا كان معرفا باللام فيصلح للإطلاق الشمولي. الحالة الثانية أن يكون اسم الجنس منكرا في جاء رجل جئني برجل رأيت رجلا، فنخلي الثلاث حالات للإعراب. فهنا يكون منونا بتنوين التنكير، فيطعم اسم الجنس بشيء من التنكير، يعني غير محدد غير معين غير معرف. إذا قلت جاء رجل، كم رجل جاء؟ واحد. جئني برجل، كم رجل أريد أن تأتي به؟ واحد. رأيت رجلا، كم رجل؟ واحد. فيسمون حيثية الوحدة، واحد حيثية الوحدة. فالحيثية التي طعم بها مدلول اسم الجنس فأصبح نكرة حيثية الوحدة. طب تقول واحد، قول واحد. فالنكرة موضوعة للطبيعة المأخوذة بقيد الوحدة، فيعني جئني برجل يعني جئني برجل واحد بدون ما أذكر الواحد. فإذا النكرة تدل على الطبيعة زائد قيد الوحدة وضعا من حيث الوضع. لذلك هذا المقابل يفهم جئني برجل يعني واحد. شلون فهم الواحد؟ من حيث الوضع. إذا قلت رجل يعني واحد. فنسأل هذا السؤال، إذا صار عندك تكليف آتي بصلاة، يعني كم صلاة؟ واحد. فتحقق صلاة واحدة فقط امتثلت التكليف، لم تقيد بقيد معين، فلم تذكر قيدا فتريد الإطلاق. وهنا الإطلاق بدلي، يعني تحقق فردا واحدا فقد حققت التكليف. صلي صلاة الظهر، تصلي في المسجد، تكتفي بهذا الامتثال الواحد ولا نحتاج إلى تعدد. إذن النكرة تصلح للإطلاق البدلي لأنه مقيد بقيد الوحدة. فصار عندي اسم الجنس في حالة كونه معرفة يصلح للإطلاق الشمولي، في حالة كونه نكرة يصلح للإطلاق البدلي. وفي الحالة الثالثة يكون اسم الجنس خاليا من التعريف والتنكير في حالتين، إذا كان عندي تنوين تمكين وإذا كان مضافا. ويقول أن الوضع الطبيعي لاسم الجنس هذه الحالة الثالثة، لا نفهم التعريف ولا نفهم التنكير. وفي هذه الحالة يصلح للإطلاق الشمولي.
ففي مثل قول معروف خير من صدقة يتبعها أذى. هنا القول المعروف لا يريد منه الوحدة ولا يريد منه الكثرة، لا يريد الحالة الأولى ولا الحالة الثانية، يريد طبيعة القول، ماهية القول، الطبيعة، طبيعة القول المعروف. ففي هذه الحالة يصلح للإطلاق الشمولي، يعني كل قول معروف خير من صدقة يتبعها أذى. وكيف نفهم الإطلاق؟ لأنه لم يقيد هذا القول المعروف بقيد، أخذ كلمة قول فقط حتى لا ندخل الصفة معه، كلمة قول نجمعها قول معروف لم يقيد بقيد آخر، فيفهم طبيعة القول المعروف، ماهية القول المعروف. وفي مثل أكرم رجل بلدة، لا بقيد الكثرة ولا بقيد الوحدة، وإنما يريد الماهية، طبيعة الرجل، فيصلح للانطباق على كل رجل. يقول رجل، يقول نكرة، تغير المثال، أكرم عالم قرية، هذا عالم قرية وهذا عالم قرية وهذا عالم قرية. وهنا لا يقصد أنك تكرم واحد، لم أقيد بقيد، فأريد الإطلاق الشمول، يعني كل عالم قرية، لا أريد بقيد النكر ولا بقيد المعرفة. في حالة الإضافة لا معرفة ولا نكر، لا أريد كثرة ولا أريد قلة أو الوحدة، وإنما أريد طبيعة هذا العالم، إذا كان عالما فأكرمه. فبالإطلاق لم يقيد بقيد، فيريد الإطلاق، وهذا الإطلاق شمولي، فكلما ترى عالم قرية أكرمه. ويلاحظ أن اسم الجنس يبدو بوضعه الطبيعي وبدون تطعيم لمعناه في الحالة الثالثة، يعني الخالية من التعريف والتنكير، بينما يطعم في الحالة الثانية بشيء من التنكير فيدل على الوحدة بقيد الوحدة، وفي الحالة الأولى بشيء من التعريف. أما الحيثية التي طعم بها مدلول اسم الجنس في الحالة الثانية فأصبح نكرة، فالمعروف أنها حيثية الوحدة، الحالة الثانية نكرة، بمعنى أن النكرة، فالنكرة موضوعة للطبيعة المأخوذة بقيد الوحدة، رجلا واحدا، رجل واحد. ولهذا لا يمكن أن يكون الإطلاق شموليا حين ينصب الأمر على نكرة مثل أكرم عالما، وذلك لأن طبيعة عالم مثلا حين تتقيد بقيد الوحدة لا يمكن أن تنطبق على أكثر من واحد، أي واحد، فتمتثل بإكرام واحد فقط، وهو معنى الإطلاق البدلي. أكمل له أوقف 9 دقيقة عندي، أكمل له أوقف كافي، نترك إلى الدرس القادم إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.